بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 28 من السيرة العطرة. التهيئ للقتال وحصون خيبر. ولما كانت ليلة الدخول قال: لأعطين الرواية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيها 5 حصون: 1 حصن ناعم، 2 حصن الصعب بن معاذ، 3 حصن قلعة الزبير، 4 حصن أبي، 5 حصن النزار. في الحاشية: 1 ابن هشام، 2 وكان لأجل هذه الشكوى تخلف في أول المسير ثم لحق بالجيش، 3 صحيح البخاري باب غزوة خيبر. ويأخذ من بعض الروايات أن إعطاء الراية لعلي كان بعد فشل عدة محاولات لفتح حصن من حصونهم، والراجح عند المحققين هو ما ذكرنا. وتابع: والحصون 3 الأولى تقع في منطقة يقال لها النطاء، وأما الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمى بالشق. أما الشطر الثاني ويعرف بالكتيبة ففيه 3 حصون. أما الشطر الثاني ويعرف بالكتيبة ففيه 3 حصون فقط: 1 حصن القموس، كان حصن بني أبي الحقيق من بني النضير، 2 حصن الوطيح، 3 حصن السلالم. وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه 8، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها، والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منها. أما الشطر الثاني فحصونها 3 مع كثرة المحاربين فيها سلمت دون ما قتال. بدء المعركة وفتح حصن ناعم. وأول حصن هاجمه المسلمون من هذه الحصون 8 هو حصن ناعم، وكان خط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي. وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل اليهودي الذي كان يعد بالألف. خرج علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن، ودع اليهود إلى الإسلام، فرفضوا هذه الدعوة وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب. فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى مبارزة. قال سلمة بن الأكوع: فلما أتينا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر، وقد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر، وذهب عامر يسفل له، وكان سيفه قصيرا فتناول به ساق اليهودي ليضربه، فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات منه. وقال فيه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه: إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. ويبدو أن مرحبا دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أخرى، وجعل يرتجز بقوله: قد علمت خيبر أني مرحب، إلى آخره. فبرز له علي بن أبي طالب. قال سلمة بن الأكوع فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة، فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. ولما دنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه من حصونهم اطلع يهودي من رأس الحصن وقال: من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى. ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول: من يبارز؟ فبرز له الزبير. فقالت صفية أمه: يا رسول الله، يقتل ابني؟ قال: بل ابنك يقتله. فقتله الزبير، ودار القتال المرير حول حصن ناعم، قتل فيه عدة سرات من اليهود انهارت لأجله مقاومة اليهود، وعجزوا عن صد الهجوم المسلمين. ويؤخذ من المصادر أن هذا القتال دام أياما لاقى المسلمون فيها مقاومة شديدة، إلا أن اليهود يئسوا من مقاومة المسلمين فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب، وقاتحم المسلمون حصن ناعم. فتح حصن الصعب بن معاذ، وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم. في الحاشية واحد: صحيح مسلم باب غزوة خيبر، باب غزوة ذي قرد وغيرها، صحيح البخاري باب غزوة خيبر. اثنان: بين المصادر اختلاف كبير في الرجل الذي قتل مرحبا وفي اليوم الذي قتل فيه وفتح هذا الحصن، وبعض هذا الاختلاف موجود في سياق روايات الصحيحين أيضا، وهذا الترتيب أخذناه بعد ترجيح سياق رواية البخاري. متابع: قام بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري، ففرضوا عليه الحصار 3 أيام، وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. وروى ابن إسحاق أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا: قد جهدنا وما بأيدينا من شيء. فقال: اللهم إنك قد عرفت حالهم، وأن ليست بهم قوة، وأن ليس بيدهم شيء أعطيهم إياه، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثر فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا. فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. ولما ندب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسلمين بعد دعائه لمهاجمة ولما ندب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن، كان بنو أسلم هم المقاديم في المهاجمة، ودار البراز والقتال أمام الحصن. ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس، ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات. ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق، كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير ونصبوا القدور على النيران. فلما علم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذلك، نهى عن لحوم الحمر الإنسية. فتح قلعة الزبير. وبعد فتح حصن ناعم والصعب، تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبير، وهو حصن منيع في رأس قلة. في الحاشية: واحد ابن هشام ملخص والوداء كدسم اللحم، القلة هي القمة العالية، لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه، ففرض عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحصار، وأقام محاصرا 3 أيام. فجاء رجل من اليهود وقال: يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها، ثم يرجعون إلى قلاتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليه أصحروا لك. فقطع ماءهم عليهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، قتل فيه نفر من المسلمين وأصيب نحو 10 من اليهود، وافتتحه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فتح قلعة أبي، وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيه، وفرض المسلمون عليهم الحصار، وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة، وقد قتلهما أبطال المسلمين، وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري صاحب العصابة الحمراء. وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة، وقتحم معه الجيش الإسلامي، وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن، ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن في الشطر الأول. فتح حصن النزار، كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر، وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة وإن بذلوا قصارى جهدهم في هذا السبيل، ولذلك أقاموا في هذه القلعة مع الذرار والنساء بينما كانوا قد أخلوا منها القلاع الأربعة السابقة. وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار، وصاروا يضغطون عليهم بعنف، ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه. وأما اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن للاشتباك مع قوات المسلمين، لكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال وبإلقاء الحجارة. وعندما استعصى حصن النزار على قوات المسلمين أمر النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنصب آلات المنجنيق، ويبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف فوقعوا الخلل في جدران الحصن وقتحموه، ودار قتال مرير في داخل الحصن انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى، بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم. وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر، وهي ناحية النطاء والشق، وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخرى، إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن أخلوا هذه الحصون وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر. فتح الشطر الثاني من خيبر، ولما فتح ناحية النطاة والشق تحول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلام حصن أبي الحقيق من بني النضير، وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاة والشق، وتحصن هؤلاء أشد التحصن. واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصونها الثلاثة أم لا. فالسياق بن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القموس، بل يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة للاستسلام. وما الواقدي فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاثة إنما أخذت بعد المفاوضة، ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموس بعد إدارة القتال، وأما الحصنان الآخران فقد سلما إلى المسلمين دون ما قتال. ومهما كان فلما أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى هذه الناحية الكتيبة فرض على أهلها أشد الحصار، ودام الحصار 14 يوما واليهود لا يخرجون من حصونهم، حتى هم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق. فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصلح المفاوضة، وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنزل فأكلمك، قال نعم، فنزل وصالح على حقن دمائي من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذرارهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا، فصالحوه على ذلك. وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر. واحد، ابن هشام. اثنان، ولكن صرح في رواية أبي داود أنه عاهد على أن المسلمين يسمحون لليهود عند جلائهم عن خيبر أن يأخذوا من الأموال ما حملت ركابهم. انظر سنن أبي داود، باب ما جاء في حكم أرض خيبر. ثلاثة، زاد المعاد، وما ذكر من الكراع اسم يجمع الخيل. والحلقة الدروع. متابع، قتل ابني أبي الحقيقي لنقض العهد. وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابناء أبي الحقيقي مالا كثيرا غيبا، مسكا فيه مال وحلي لحي ابن أخطب. لحي ابن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النظير. قال ابن إسحاق: وأتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بكنانة ابن أبي الحقيق، وكان عنده كنز بني النظير، فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه. فأتى رجل من اليهود فقال: إني رأيت كنانة تطيف بهذه الخربة كل غداء. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال: نعم. فأمر بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه، فدفعه إلى الزبير وقال: عذبه حتى تستأصل ما عنده. فكان الزبير يقضح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة، فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة. وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم ألقى عليه الرحى وهو يستظل بالجدار فمات. وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر بقتل ابني أبي الحقيق، وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة. وسبى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول. قسمة الغنائم. وأراد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يجلي اليهود من خيبر، فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر، ما بدا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يقرهم. وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم. وقسم أرض خيبر على 36 سهما، وجمع كل سهم مئة سهم، فكانت 3600 سهم. فكان لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم. لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل نصف الآخر وهو 1800 سهم، سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله سبحانه وتعالى لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب. وكان معهم 200 فرس، لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم، فصار للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. ويدل على كثرة مغانم خيبر، ما رواه البخاري عن ابن عمر قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، وما رواه عن عائشة قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. ولما رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل. قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين. وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون أبو موسى وأصحابه. قال أبو موسى بلغنا مخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين أنا وأخواني لي في 50 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده فقال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين فتح خيبر، فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تلقاه وقبله. وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. في الحاشية 1 زاد المعاد، 2 صحيح البخاري، 3 زاد المعاد صحيح مسلم، 4 صحيح البخاري، انظر أيضا فتح الباري، 5 زاد المعاد. وكان قدوم هؤلاء على إثر بعث الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري يطلب توجيههم إليه، فأرسلهم النجاشي على مركبين، وكانوا 16 رجلا معهم من بقي من نسائهم وأولادهم، وبقيتهم جاءوا إلى المدينة قبل ذلك. الزواج بصفية. ذكرنا أن صفية جعلت من السبايا حين قتل زوجها كنانة بن أبي الحقيق لغدره، ولما جمع السبي جاء دحية بن خليفة الكلبي فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ الجارية. أخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة وبني النضير، لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، وعرض عليها النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، حتى إذا كان بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت، فجهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح عروسا بها وأولم عليها بحيث من التمر والسمن والسويق، وقام عليها 3 أيام في الطريق يبني بها، ورأى بوجهها خضرة فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه وسقط في حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا، فقصصتها على زوجي فلطم وجهي، فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة أمر الشاة المسمومة. ولما اطمأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخيبر بعد فتحها أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة مصلية، وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقيل لها الذراع فأكثرت فيها من السم ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ولفظها ثم قال إن هذا العظم إلا يخبرني أنه مسموم. في الحاشية واحد محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية للخضري، اثنان صحيح البخاري، ثلاثة نفس المصدر الأخير وابن هشام. ثم دعا بها فاعترفت فقال ما حملك على ذلك؟ قالت قلت إن كان ملكا استرحت منه وإن كان نبيا فسيخبر. فتجاوز عنها وكان معه بشر بن البراء بن معرور أخذ منها أكلة فأساغها فمات منها. واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها، وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولا ثم فلما مات بشر قتلها قصاصا قتل الفريقين في معارك خيبر. وجملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر 16 رجلا، 4 من قريش وواحد من أشجع وواحد من أسلم وواحد من أهل خيبر والباقون من الأنصار. ويقال إن شهداء المسلمين في هذه المعارك 18 رجلا، وذكر العلامة المنصور فوري 19 رجلا. ثم قال إني وجدت بعد تفحصي 23 اسما، واحد منها في الطبري فقط، وواحد عند الواقدي فقط، وواحد مات لأجل أكل الشاة المسمومة، وواحد اختلفوا هل قتل في بدر أو خيبر، والصحيح أنه قتل في بدر. أما قتل اليهود فعددهم 93 قتيلا. فذاك ولما بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى خيبر بعث محيصة بن مسعود إلى يهود فذاك ليدعوهم إلى الإسلام فأبطأوا عليه. فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم فبعثوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصالحونه على النصف من خدك بمثل ما صالح عليه أهل خيبر، فقبل ذلك منهم. فكانت فدك لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خالصة، لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. في الحاشية انظر زاد المعاد فتح الباري، وأصل القصة مروية في البخاري مطولا ومختصرا. اثنان رحمة للعالمين، ثلاثة ابن هشام، وادي القرى تابع وادي القرى. ولما فرغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي وهم على التعبئة، فقتل مدعم عبد لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال الناس هنيئا له الجنة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. ثم عبأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة وراية إلى الحباب بن المنذر وراية إلى سهل بن حنيف وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا. وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا ما قتل منهم رجل دعا من بقي إلى الإسلام. كلما قتل منهم رجلا دعا من بقي إلى الإسلام. وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم، فيصلي بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم وفتحها عنوة وغنمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. وقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام وقسم على أصحابه ما أصاب بها وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.